بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، رجال الإمام البخاري الإمام البخاري رحمه الله كان يعتني بانتقاء الرجال، فكان يخرج للثقات، وكما ذكر ابن القيسراني أن الإمام البخاري رحمه الله يعتني برجال الطبقة الأولى من الرواة عن الشيخ، يعني الذين هم أشد إتقانا وأكثر ملازمة، ويخرج عن الطبقة الثانية الذين هم أشد إتقانا وأقل ملازمة، لكن يخرج في الشواهد والمتابعات. ولا شك أن نقد الرجال هي مسائل اجتهادية ترجع إلى نظر المجتهد، فتارة يوثق الرجل راويا ويضعفه غيره، لكن البخاري رحمه الله إن أخرج عن متكلم فيه فإنه ينتقي من أحاديثه ولا يخرج كل حديث، كما ذكر ابن القيم رحمه الله يقول أصحاب الصحيح أو أصحاب الصحيحين قد يخرجون عن متكلم فيه لكنهم ينتقون من أحاديثهم الحديث الصحيح، لأنه ليس كل رجل متكلم فيه كل حديثه ضعيف، بل منه ما هو ضعيف ومنه ما هو صحيح، فيخرجون من أحاديثهم ما ينتقونه ويكون صحيحا. الله أعلم.
هذا سائل يسأل يقول ما صحة الحديث إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت شياطين؟
الذي يعني يحفظون الحديث صحيح.
وهذا يقول عند حفظ المتون قد يكون هناك أحاديث ضعيفة، فهل تحفظ؟
لا شك أن المرء إذا أراد أن يحفظ متنا فإنه يحفظ كل ما ذكر فيه، سواء كانت الأحاديث الصحيحة أو الأحاديث الضعيفة، وحفظ الأحاديث الضعيفة له فوائد. الفائدة الأولى أنك تعرف أن هذا الحديث ضعيف، أنك تعرف أن هذا الحديث ضعيف، وأيضا تعرف دليل من استدل به، لأن هناك أقوال بين أهل العلم واختلافات بين أهل العلم في المسألة المعينة، فأنت عندك حديث وتتساءل أحيانا لماذا ذهب الإمام إلى هذا القول، مع أن القول الذي ذهبت إليه أنت فيه حديث صحيح، فكونك تعرف هذا الحديث الضعيف تعرف ما استدل به الخصم أو استدل به أصحاب القول الثاني، وعندك أن هذا الحديث ضعيف، إذا زالت الشبهة، زالت الشبهة، فأصبحت على يقين مما تعتقد ومما تقول. فمعرفة الحديث الضعيف هذا له فائدة كما ذكر أهل العلم.
هذا يقول هل صحيح أن البخاري يعتني بالإسناد أكثر من المتن، ومسلم يعتني بالمتن أكثر من الإسناد؟
البخاري رحمه الله يجوز الرواية بالمعنى، يجوز الرواية بالمعنى، ويمكن أن يخرج الحديث بهذه يعني الطريقة بأكثر أو بهذا الأمر بأكثر من طريقة، فقد يختصر الحديث وقد يجزئ الحديث، لكن الإمام مسلم رحمه الله كان يهتم بالألفاظ في الحديث، كان يهتم بالألفاظ الحديث، فيذكر يعني الحديث بلفظه ويحرص على أن يذكره بلفظه واختلاف ألفاظه.
هل يجوز استخدام منظفات الحديث مثل الصابون وغيره مكان التراب في الإناء الذي ولغ فيه التراب؟
استخدام التراب مقصود لذاته في تنظيف ما ولغ فيه الكلب، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود يعني منظفات كالأشنان وغيرها مما ينظف كالسدر، أيضا ينظف به كالسدر، لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم التراب، فقال وعفروه الثامنة بالتراب، ف فلا يمكن أن يستبدل التراب بغيره، وإنما يحصر ويقصر على التراب. وذكر الطب الحديث أن له ميزة وفائدة استخدام التراب، حيث أن هذا التراب يزيل الدودة التي هي مقترنة وموجودة في لعاب الكلب، وهي الدودة الشريطية. لكن على كل حال، نحن ثبتت هذه الفائدة أو لم تثبت، ثبتت هذه المعلومة أو لم تثبت، عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعفيره بالتراب، فنحن نلتزم بهذا.
هذا يقول: منهم المجازيين الذين ذكرتهم.
المجازيون يعني هم الذين يعني يقولون بالمجاز، والمجاز هو صرف اللفظ عن ظاهره، وكالتعويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، ويكون أحيانا بقرينة وأحيانا بغير قرينة. هذه القرينة قد تكون يعني موافق عليها، وقد لا تكون موافق عليها. وغالب من يستخدم هذا هم أهل الكلام كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل البدع. يعني أهل البدع يستخدمون هذا الأسلوب حتى يبرروا لأنفسهم ويخرجوا من عهدة النصوص، والنصوص جاءت يعني صريحة في أمور كثيرة. ومن استخدم هذا المجاز في آيات دون آيات فإن فيه تحكم، فإن فيه تحكم. ولذلك كل صاحب مذهب إذا أراد أن يرد على غيره من المذاهب ألزم بما يعني وقع فيه. فلو قال لو أجزنا المجاز يعني في كل نصوص الشرع، لم تكن نصوص الشرع واضحة وبينة، بل كل إنسان يفسرها على رأيه، كل إنسان يفسرها على رأيه. فإذا قيل مثلا يد الله فوق أيديهم، ما المراد باليد هنا؟ قال اليد هنا القدرة. يأتيك إنسان مبتدع بدعة أعظم من هذه البدعة، كبدعة القرامطة مثلا، ولله على الناس حج البيت. ما هو البيت؟ يقصد به يعني إما قم أو مكان معين لسادات هؤلاء أو هذه الفرقة. فإذا قلت لا يجوز لك تفسير البيت بهذا، وهذا يعني خلاف ما دل عليه النص، هو يلزمك أيضا فيقول إذا كذلك أنت لا يجوز لك أن تفسر اليد بمعنى القوة، لأن النص جاء بكلمة يد، فأنت لابد أن تثبت. إذا أولت هنا فاسمح لي أن أول ما شئت من النصوص، اسمح لي أن أول ما شئت من النصوص. فعلى كل حال يعني منهج أهل السنة والجماعة جاء بالسلامة، وهو الإيمان بألفاظ النصوص ومعانيها، وهو ما يتبادر إلى الذهن عند سماع هذا الكلام. طيب جيد،
هنا يجينا الآن كلمة بعنوان معالم وقواعد دين في فيها طريقة كلية قراءتها، شنو الاستفادة منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالحقيقة أن القراءة هي وسيلة من وسائل التعلم، والعلم يقوم أو من وسائله وسيلتان مهمتان: الوسيلة الأولى الحفظ، والثانية القراءة. ويجب على طالب العلم أن يهتم بهذين الأمرين جميعا، وأن لا يقصر في أحدهما. يجب عليه أن يهتم بالحفظ، ويجب عليه أن يهتم بالقراءة. والحفظ إنما يكون للأصول، والقراءة تكون بناءة وهادفة تخدم هذه الأصول التي قرأت. وبقدر قراءتك ينمو علمك ويصقل ذهنك وعقلك، وأنت وزميلك تجلسان في درس واحد، تسمعان كلاما واحدا وتفهمان فهما جيدا، لكن أنت إذا رجعت إلى بيتك عندك مكتبة أو عندك كتب تقرأ وتستفيد فيما درست، وإذا بهذا العلم الذي تعلمته يرسخ في ذهنك وتفهمه فهما موسعاً مدركا بخلاف الذي لم يقرأ فإنه يكتفي بالمعلومات التي قالها له أستاذه. ولا شك أن القراءة فيها حل لإشكالات كثيرة، يعني ليس كل ما يلقى لك أنت تقتنع به أو أنت تميل إليه، لأن هذا قول بشر، فقد يكون هذا القول الذي قيل قد يكون فهمك له غير الفهم الذي فهمه صاحب الكلام أو المتكلم، غير الفهم الذي فهمه رجل آخر. يعني خطاب واحد تجد أن الناس يختلفون في فهمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هل اتفق الصحابة رضي الله عنهم على فهم هذا النص فهما واحدا؟ لا، وإنما هذا فهمه بفهم وهذا فهمه بفهم آخر. فقال بعضهم أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحث ولم يرد أننا لا نصلي إلا في بني قريظة، فمتى ما حضرت الصلاة فإن الصلاة لها وقت محدد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبعض الصحابة نظر إلى هذا الحديث وفهمه فهما آخر وقال بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في كذا فنحن لا نصلي إلا في هذا المكان. فالنصوص يعني هو نص واحد وخطاب واحد من متكلم واحد، لكن الناس تختلف في فهمها. ولا شك أن كثرة القراءة فيها اطلاع على أمثلة وعلى قواعد، وهذا مما يعينك على فهم الكلام الملقى فهما جيدا. وأذكر في هذا الباب ما حصل للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان. الشيخ الأمين حضر درسا من الدروس فخرج من الدرس ولم يفهم جيدا هذا الدرس، وهذه قصة حكاها الشيخ عطية رحمه الله الجميع، عطية سالم رحمه الله الجميع. يقول فذهب الشيخ ورجع إلى بيته فأخذ يقرأ حتى صلى الظهر، ثم أخذ يقرأ حتى صلى العصر، ثم أخذ يقرأ حتى صلى المغرب، ثم أخذ يقرأ حتى صلى العشاء، ثم أخذ يقرأ حتى صلى الفجر، ثم أخذ يقرأ حتى جاء موعد الدرس. يعني 24 ساعة وهو يقرأ في هذا الذي إيش في هذا الذي درسه ولم يفهمه من الشيخ فهما جيدا. ثم لما انتهى قال فهمت الدرس ولا حاجة لي بالحضور اليوم، لأنه قد استوعب ما أراد الشيخ أن يذكره في درسه. فأقول القراءة مهمة جدا، ومع الأسف فإنك لو يعني أجريت استبيانا واستفسارا يعني كم من طلاب العلم يقرؤون وما هو مقدار القراءة؟ كم ساعة يقرأ في اليوم؟ يعني اليوم 24 ساعة، ساعات لطعامك، ساعات لشرابك، ساعات لصديقك، ساعات لعملك، ساعات لنومك، ساعات لزوجك. طيب والقراءة ليس لها مجال عندك؟ ليس لها وقت عندك؟ أنت طالب علم، يعني إذا لم تجعل لوقتك أو لم تجعل من وقتك وقتا للقراءة فلست بطالب علم حقيقة. الشيخ الألباني رحمه الله كم ساعة يقرأ في اليوم كان رحمه الله؟ 18 ساعة. ذكر هو أنه يقرأ 18 ساعة، 18 ساعة وهو في المكتبة. تخيل 18 ساعة، كم من العلم حصل وكم من العلم قرأ وكم من الإنتاج ستنتجه هذه القراءة. ولذلك الشيخ رحمه الله وغفر له حقق وخرج وحكم على أكثر من 40,000 حديث. 40,000 حديث هذا ليس شيئا سهلا. حقق أكثر من 40 وحكم على أكثر من 40,000 حديث. يعني البخاري اختصره، مسلم اختصره، السنن الأربعة ميز الصحيح من الضعيف، كتب كثيرة ميز فيها الصحيح من الضعيف، هذا الجامع الصغير وهذه مشكات المصابيح، كتب كثيرة الشيخ حققها. هل يمكن أن ينتج الإنسان هذا الإنتاج وهو يعيش في أشغال وفي لهو؟ يعني طلاب العلم إن شاء الله ما عندهم لهو كثير، لكن يعني في أشغال شغلوا أنفسهم. يقول سفيان الثوري من تزوج فقد ركب البحر، كلنا ركبنا البحر. طيب ومن ولد له كسر به، يعني اللي ولد له خلاص انكسر القارب هذا وأصبح يسبح هو لوحده. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يكرس جهده وأن يستخرج الأوقات من زحام مشاغله. لابد أن تستخرج لك وقت القراءة. هذا هو حال طلاب العلم. ما هو حال طلاب العلم أنهم يكتفون بالدروس ويخرجون. المتكلم المدرس هذا بشر يخطئ ويصيب. إذا كان الأئمة رأينا سفيان أخطأ، مالك يخطئ، الشافعي يخطئ، شعبة يخطئ، كل هؤلاء الناس يخطئون وهم قد فرغوا أوقاتهم للعلم، فكيف بالذي يعني يقرأ في اليوم يعني 10 دقائق أو نصف ساعة أو ساعة؟ كم سينتج هذا الرجل؟ لا شك أننا علينا مسؤولية كبيرة. يقول الشافعي رحمه الله، يقول: حق على كل طالب علم أن يبذل الوسع في تحصيله. هذا واجب عليك، يعني الله عز وجل اختارك واصطفاك. كثير من الناس ليس عندهم دروس، ليس عندهم قراءة، ليس عندهم طلب علم، وإنما هم يمشون في هذه الدنيا سبهللة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل كلام ابن آدم له، كل كلام ابن آدم عليه لا له، يعني كل كلامنا الآن هو علينا لا لنا، إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم ومتعلم. فلا بد أن تشغل وقتك بالعلم، ولا بد أن تشغل وقتك بالاستفادة والقراءة. القراءة من وسائل العلم، القراءة من وسائل العلم. ينبغي لنا أن نخصص من أوقاتنا ما يكون وقتا للقراءة يقتطع، كما أنك لابد أن تنام، لابد أن تأكل، أيضا لابد أن تقرأ. فمقل ومستكثر بحسب الوقت الذي عندك. إذا القراءة أمرها مهم، ويجب على طالب العلم أن يحرص عليها. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله: لابد لطالب العلم من القراءة والحفظ، ولا يغلب جانبا على جانب، يعني لا يغلب جانب الحفظ على جانب القراءة، ولا جانب القراءة على جانب الحفظ. أيهم أحب للنفس، القراءة ولا الحفظ؟ القراءة محببة. ليش؟ لأن الحفظ أنت تكرر شيء تعرفه، وأصعب شيء على النفس هو المكرر، هذا الذي تكرره، مع أنه نافع جدا. وكما أن للقراءة قواعد، أيضا للحفظ قواعد. يعني بعض الناس إذا أراد أن يحفظ يكتفي بالنظر في مرة مرتين ويفرح بسرعة حفظه، لكن المشكلة مدى بقاء هذا الحفظ في ذهنك. بعض الناس يحفظ سريعا ويذهب سريعا، لكن إذا كان المحفوظ هذا مكرر ومراجع وتكرر وتراجع، لا شك أنه سيثبت في الذهن. فعلى كل حال لا ينبغي لطالب العلم أن يغلب جانب القراءة على الحفظ، ولا جانب الحفظ على القراءة. إذا لا بد لطالب العلم من الأمرين جميعا. طيب، إذا أردت أن أقرأ ماذا أقرأ؟ في قصة الشيخ الأمين رحمه الله بيان لما تقرأ، وهو أنك تقرأ فيما تدرس. هذه أهم مسألة. إذا أردت أن تقرأ، يعني الآن تدخل مكتبة، يعني ندخل مكتبة الشيخ رحمه الله، الشيخ حجر، أحمد بن حجر، ما شاء الله كتب كثيرة، ماذا أقرأ؟ إيش أفعل؟ أبدأ من أول كتاب إلى آخر كتاب، ولا أبدأ من يعني كتب الجرح والتعديل، ولا القراءة، ولا العقيدة، ما الذي أقرأه؟ لا تشعر نفسك، ابدأ أولا بما تدرس. الآن عندنا كتاب إيش؟ عمدة الأحكام. إذا أردت أن أقرأ، فأول ما ينبغي أن أهتم به ما يتعلق بشروح عمدة الأحكام، أو الأحاديث التي في عمدة الأحكام. أنا أقرأ من هنا، وأقرأ من هنا، وأقرأ من هنا، حتى يعني أستوعب الدروس التي قيلت، حتى أستوعب يعني فهم هذه النصوص التي اشتمل عليها هذا الكتاب. ولذلك يعني، وهذه نصيحة من شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، ما جلست عنده كثيرا، هي مجالس، ولكن استفدت منه بعض هذه النصائح. فقال الشيخ: ينبغي أن تكون قراءتك لما تدرس. ومثل بالواسطية، فإذا قرأت درسا من الدروس في الواسطية، إذا حضرت درسا من الدروس في الواسطية يتكلم عن أصل من أصول الإيمان أو قاعدة من القواعد، فقرأ في هذه الدروس أو من خلال هذه الدروس ما يعزز هذا الدرس الذي حضرته. وهذا في الحقيقة هو كالبناء، هذا في الحقيقة هو كالبناء، يعني يبني على ما تدرس. عندك أصل وهو ما حفظته وما درسته، ثم أنت تدرس، ثم تقرأ وتقرأ وتقرأ، كأنك تبني بناء على ما درست. فأول ما ينبغي أن تهتم به في القراءة أن تقرأ ما يخدم ما تدرسه، تقرأ ما يخدم ما تدرسه. القراءة عندنا نوعان، القراءة نوعان، قراءة بحث وقراءة جلد. قراءة البحث يعني أنك تقرأ وتبحث في مسألة معينة، مثلا مر معنا الآن قضية المضمضة والاستنشاق، فأنا أريد أن أبحث في هذه القضية، ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ ليس من الضروري أن أقرأ المغني كاملا حتى أصل إلى هذه يعني المسألة، وإنما أفتح الفهرس فأنظر أين مكان هذا الجزء من العلم، أرجع إليه فأقرأ ما قال العلماء في قضية المضمضة والاستنشاق، ثم أنتقل لكتاب آخر وثالث ورابع، وإذا بي قد جمعت المعلومات التي أحتاجها في هذه المسألة. فهذا يسمى قراءة بحث، هذا يسمى قراءة بحث. أحيانا قد يكون كتاب مخصص في مسألة واحدة، قد يكون هناك كتاب مخصص في مسألة واحدة، أنا أقرأ الكتاب من أوله إلى آخره لأنه يتعلق بالمسألة التي أريدها أنا. أحيانا لا، الكتاب يكون موسوعي يعني ذكر عدة مسائل، عدة أبواب، عدة كتب، فأنا أختار من الأبواب ما يناسبني، هذا يسمى قراءة بحث. القراءة الثانية وهي ما يسمى بقراءة جلد، يعني أنا عندي همة ومحبة في أن أقرأ كتب ابن تيمية رحمه الله، هذا يسمى قراءة جلد، يعني لا أريد موضوع معين وإنما أريد أن أقرأ جميع كتب ابن تيمية رحمه الله، أبدأ بكتاب من الكتب أقرأه من الدفة إلى الدفة، من دفة الكتاب إلى دفة الكتاب، يعني من أوله إلى آخره، من أول صفحة إلى آخر صفحة، هذا ما يسمى بقراءة جلد. عندي يعني محبة في معرفة أحاديث باب معين، أو أمر على أحاديث السنن، يعني السنن والصحاح، أمر على أحاديث البخاري، أمر على أحاديث مسلم، عندي همة ومحبة لهذا الشيء وشغف بهذا الشيء، فهذا ما يسمى بقراءة جلد. أنا أجلد الكتب، أقرأ من أول الكتاب إلى آخره، وهذه القراءة مفيدة جدا، لكن بشرط أن تكون لك أهداف، أن تكون لك أهداف. يعني مثلا أنا أريد أقرأ كتب ابن تيمية رحمه الله، إذا أردت أن أقرأ لابد أن يكون عندي أهداف معينة، يعني مسائل أريد أن أستخرجها، معرفة آراء ابن تيمية رحمه الله في بعض المسائل، يعني في قضية البدعة، ما هي البدعة، تعريف البدعة، كل ما يتعلق بالبدعة أنا أقرأ في كتب ابن تيمية، أي شيء يتعلق بالبدعة أنا أكتبه وأسجله، وهذا له فائدتان. الفائدة الأولى أنك ستقرأ بانتباه، يعني عندك هدف، يمكن الفائدة تكون في هذا السطر، يمكن في السطر الذي بعده، في هذه الصفحة، في الصفحة التي بعدها، فيكون عندي انتباه لكل ما أقرأ، كل ما قرأته فأنا مستحضره تماما. الفائدة الثانية أنك تجمع، يعني هذا الكلام الذي تريده في البدعة هو متناثر في كتب ابن تيمية رحمه الله، يعني في الفتاوى في أولها، وأحيانا في وسطها، وأحيانا في آخرها، وأحيانا في منهاج السنة، وأحيانا في الاستقامة، وأحيانا في كذا، وأحيانا في كذا، أنت جمعت كل ما يتعلق بهذه المسألة في مكان واحد، كل ما جاءتك فائدة كتبتها. طيب، عندي أيضا أمر آخر، وهي ما هي الحجج التي ذكرها الله عز وجل في كتابه محاجة للمشركين، هذا عندي هدف أيضا عندما أقرأ هذا الكتاب، لأنه يعني هناك كتب طويلة يمكن لا تستطيع أن تقرأها مرة أخرى، فأنا أريد أن أستفيد من هذه القراءة بقدر الإمكان، وذلك باستحضار عدة فوائد ولو سجلتها، بحيث أنك تكون منتبه لهذه القراءة. فهذه كيفية الاستفادة من قراءة الجلد، من قراءة الجلد، وتبدأ أولا بالكتب الصغيرة ثم تبدأ بالكتب المطولة، لأن الكتب الصغيرة كوني مثلا أنا أبدأ الآن بكتاب قدره 100 صفحة أو 200 صفحة، إذا انتهيت من هذا الكتاب هذا يشجعني لأن أبدأ بكتاب آخر، لكن تخيل أنك بدأت بكتاب الفتاوى 35 مجلد ومتى أنتهي من هذا، عندي كتب أخرى أريد أن أقرأها يعني سنة سنتين حتى يمكن تمل وتترك. فالاختيار وكما سيأتي مسالسة النفس في القراءة هذا أمر مطلوب. طيب، من الأمور المهمة أنك تسجل الفوائد، أي فائدة تجدها سجل هذه الفوائد، وسجلها فين؟ سجلها على غلاف الكتاب، يعني حتى يسهل عليك التسجيل، لكن لا تكتفي بهذا، لأن التسجيل في غلاف الكتاب هو مفيد في وقت معين، لكن أنت عندك 100 كتاب 200 كتاب. أنا أذكر أنني سجلت هذه الفائدة، لكن في أي كتاب أحتاج إلى أن أرجع وأفتح 100 كتاب حتى أصل إليش؟ إلى الفائدة. فإذا هي فائدة وقتية، تسجيلك على الكتاب أو على دفة الكتاب هي فائدة وقتية، لكن ينبغي لك أن تجمع الفوائد في مذكرات، في دفاتر تقسمها على أبواب العلم، دفتر العقيدة بأقسامها وأصولها، دفتر الفقه، دفتر الحديث في الرجال، في المتون، في مصطلح الحديث، في أصول الفقه. أنا أكتب بحيث أنني كل ما مر علي من فائدة في القراءة أنا أسجل هذه الفائدة. والتسجيل أيضا له فوائد. الفائدة الأولى أنك بهذا التسجيل كأنك تكتب ملخص للكتاب الذي قرأت، يعني كثير من الفوائد الموجودة في هذا الكتاب سواء كانت تتعلق بأحكام هذا الكتاب أو بما هو خارج عنه، أنت إذا قرأت تستحضر كل ما ذكرت أو قرأت في هذا الكتاب. والفائدة الثانية أن فيها استغلال للمجالس، يعني مع الأسف الآن يجلس الإخوان بعضهم مع بعض لكن لا يتذكرون شيء من العلم. لو عندي أنا دفتر جمعت فيه فوائد، بمجرد أن أصل إلى أخي أو جاءني زار لأخ أخ لي في الله وتكلمنا، سأل بعضنا عن أحوال بعض، يمكن أن نبدأ بإيش؟ بقراءة الفوائد. شوف هذه الفوائد والله فوائد عظيمة وقيمة، وجدتها في كتب أو في كتاب ابن القيم أو في كتاب ابن تيمية رحمه الله أو ابن رجب أو الحافظ بن حجر ونحو ذلك. فأنا أقرأ، هذا يستفيد وأنا أستفيد، أستفيد أنني أراجع هذه المعلومات فتثبت في الذهن، وأستفيد أنني جعلت هذا المجلس مجلس ذكر. الآن كثير من المجالس يعني يخرج الإنسان من المجلس قد جلس ساعة ساعتين ليست هناك فائدة تذكر في هذا المجلس، ونحن محاسبون على هذا الكلام، كلنا محاسب على هذا الكلام. إذن قضية تسجيل الفوائد هذا أمر مهم. أيضا من الأمور المهمة يا إخوان الاستمرار في القراءة، الاستمرار في القراءة. يعني مثلا كم ساعة نقرأ في اليوم؟ ها من الآن يعني اجعلوا نفسكم حد، كم ساعة تقرأ في اليوم؟
ساعتين.
طيب ساعتين هذه كم تقرأ فيها؟ كم صفحة تقرأ؟
تقريبا 100 صفحة.
كثير جدا. لا احنا نبغى قراءة فهم، يعني مرة تروى 20 صفحة في الساعة ولا ساعتين؟
ساعتين
20، يعني كل ساعة 10 صفحات. هذا كثير مرة، أنت تحفظ ولا؟ طيب خلاص 30، 30 خلوها 30. طيب 30 هذا في اليوم. في الشهر كم؟ 600 900. في الشهر 900 صفحة، يعني في السنة كم؟
10,000.
قول بس 10، قول يعني خليك شهرين هذه خليها للأهل وللتمشيات، يعني ما تقرأ فيها. ولا بد يا إخوان، وهذا سأذكره إن شاء الله، لا بد تجعل لنفسك يعني وقت فراغ بحيث أنك ما تقرأ، تجلس مع أولادك، مع زوجتك، مع قرابتك، مع والديك، هذا يجعل وقت يعني متفرغ فيه حتى يعني لا تجهد النفس. فلو أننا قرأنا في اليوم 30 صفحة، يعني 9,000 في الشهر، يعني في السنة 9,000 في 900 في اليوم في الشهر، إذا 9,000 في السنة. 9,000 كثير ولا قليل؟ طيب إذا كان عمرك التعليمي 10 سنوات كم صارت؟ 90,000. كثير مرة والله يا إخوان. يعني المجلد كم تقريبا المجلد الواحد؟ يعني قول 500. اقرب يعني اضرب أو اقسم 9,000 على 500، اجعلها يعني عفوا 90,000 اجعلها 100,000 على 500، كم سيكون الناتج؟ 200 مجلد. قليل ولا كثير يا أخوان؟ 200 مجلد في 10 سنوات، يعني تكون قراءة الفتاوى 35 مجلد، قراءة يعني المغني لابن قدامة وهو يعني 15 مجلد، قراءة في تفسير ابن كثير وسبع مجلدات في طبعة الشعب، يعني قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرأت كتب كثيرة تسعى على يعني 200 مجلد، هذه ليست سهلة. وأنت كم تقرأ في اليوم؟ تقرأ في اليوم 30 صفحة. لو قرأت 20 صفحة ستقرأ 60,000، ليس أمرا سهلا أيضا. 60,000 يعني 150 مجلد، يعني قرأت كتب كثيرة. فما فائدة يعني، أو كيف حصلت على هذا الأمر وعلى هذا القدر الكبير؟ بالاستمرار. يعني اجعل هذه 20 صفحة واجب يومي لازم لا تتركه أبدا. إذا جعلت هذا الأمر نصب عينيك سترى أنك تحصل كثيرا. لكن إذا قرأت اليوم 20 أو ما شاء الله جاءتك يعني همة عالية وبعد هذا كسلت وتركت، فأعلم أنك قد ضيعت يعني الطريق الذي تصل به إلى علم كثير.
قرأت مثلاً في اليوم ساعة أو نص ساعة أقل وقليل، عندك أنت مثلاً تبي تسجل ملاحظات على الكتاب، على فقرة، على معلومة، فكيف يتم التنظيم؟
تنظيم
شيء صعب، تنظيم القراءة والعمل على الكتابة.
أنا أقول هاي 30 صفحة كم استخرجت من الفوائد؟ استخرجت فوائد يمكن 10 فوائد 20 فائدة. أنا عندي دفتر، هذا قسم العقيدة وهذا قسم الفقه وهذا قسم الأصول وهذا قسم المصطلح وهذا قسم، فأنا أذكر أكتب هذه 10 فوائد وقسمها على إيش؟ وقسمها على مواطنها. أذكر هذا في العقيدة تعلق بالشعر، أذكره في الشعراء، وهكذا يعني تقسم بحسب ما وجدت من الفوائد. طيب، من الأمور المهمة في القراءة، وهذا كثيرا ما يسبب الكسل في القراءة والانقطاع عن القراءة، ما هو؟ ينبغي لك إذا أردت أن تقرأ اختر الكتاب المناسب في الوقت المناسب. يعني هل أنت في جميع يومك بنشاط واحد أو مختلف؟ تختلف. يعني إذا جيت من التعب، إذا جيت من العمل، وإذا بك تعبان جدا، ما يعني ما ليس لك خلق في القراءة وليس لك همة في أن تطالع أي شيء من الأشياء، ليس كذلك؟ هناك أوقات تكون فيها نشيط، والله أنا ارتحت أخذت قيلولة ثم استيقظت وإذا بي نشيط أستطيع أن أقرأ أي شيء. فالأوقات مختلفة، وطالب العلم ينبغي أن يحرص على استغلال الوقت في كل يومه، سواء كان في وقت النشاط أو كان في وقت الكسل. لكن ينبغي أن تختار الكتاب المناسب. تخيل لو أنك أردت أن تقرأ في مسألة فيها أقوال وفيها أحاديث وفيها تصحيح وتضعيف وفيها رد ومردود، هل يمكن أن تقرأ هذا في وقت الكسل والتعب والخمول؟ لا. ولذلك كثير ما ينقطع عن القراءة بهذا السبب. أول ما يفتح ويقرأ في الخلاف، الله هذا صعب جدا، ظن أن العلم كله صعب وأن القراءة كلها صعبة، فلا يعني يجسر ويعود إلى القراءة مرة أخرى. لكن تخيل لو أنك جئت في وقت التعب وقرأت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأت في سير الصالحين، ستجد أن النفس يعني تنقلب من كونها يعني متعبة وكسولة إلى إيش؟ إلى نفس مشحوذة الهمة تريد أن تقرأ مع أنك تعبان وجئت وأنت متعب، لكن اخترت الكتاب المناسب في الوقت المناسب. اخترت الكتاب المناسب في الوقت المناسب. يعني هناك سير للعلماء، لو أنك قرأت هذه السيرة ستشحذ همتك للخير، للقراءة، للصدقة، لأعمال البر. هناك أشياء لطائف في أحكام، في سير أعلام النبلاء، هناك أشياء لطائف يعني أنت تحتاجها في تنمية الفهم وتنمية المعلومات، حتى وإن كانت في أيام العرب، في أشعار العرب، هي أشياء محببة إلى النفس، قصص محببة إلى النفس، لكن أيضا فيها تربويات، فيها إيمانيات، فيها معرفة لبعض النصوص الشرعية ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لأنك تتكلم مثلا أو تقرأ في أيام العرب، وهذا ما يسمى بالملح، هذا ما يسمى بالملح. فأنت تختار الكتاب المناسب في الوقت المناسب، وبهذا تستطيع أن تستغل الوقت وأن تحافظ على جميع وقتك. أيضا من الأمور المهمة في القراءة أن تحرص على الفهم ولا تحرص على كثرة القراءة. يعني كونك والله تقرأ في اليوم 100 صفحة جيد، لكن الأجود أن تقرأ 30 صفحة بفهم تام. ولذلك كان السلف يهتمون بهذه القضية، يعني قد يكرر الكتاب أكثر من مرة ولا ينتقلون إلى كتاب آخر. المزني قرأ الرسالة للشافعي 50 مرة. واحد الفقهاء فقهاء العراق قرأ المغني 23 مرة، كل ما ختم رجع، كل ما ختم رجع، كل ما ختم رجع. وأعرف يعني من علماء المدينة من كان يلازم قراءة ميزان الاعتدال، يرى أن هذا الكتاب يعني هو تكميل ل أو ل يعني معرفة الأحكام في الرجال، فكان يكثر من قراءته، لا يكاد يترك هذا الكتاب يلازمه في القراءة. فلذلك لا تهتم بكثرة المقروء بقدر ما تهتم بإيش؟ بفهمه ومحاولة استحضاره، وهذا يعينك عليه كثرة النظر في الشيء الذي تريد. ولذلك يقول الذهبي رحمه الله، يقول أدم النظر في الصحيحين، أدم النظر في الصحيحين، يعني داوم في النظر في الصحيحين، فإن هذا يعالج النسيان، هذا يفيدك في استحضار النصوص أماكنها، حتى ولو لم تحفظ الصحيحين، لكن بمجرد أن تذكر لك مسألة، أنا والله مر علي حديث البخاري في باب كذا يعني ينهى عن هذا الأمر أو يحث على هذا الأمر. إذن أنت ما حفظت النص، ما حفظت البخاري، لكن بكثرة ملازمتك لقراءته فأنت تستحضر. وكان من زملائنا يقول أنا في رمضان أختم جامع الأصول كما أختم القرآن، يعني لابد في كل رمضان أمر على الكتب الستة، يعني التي هي كتب الخمس وموطأ الإمام مالك، لأن ابن ماجه لم يذكر في جامع الأصول. يقول لابد، يعني كما أنني أختم القرآن في رمضان كذلك أختم جامع الأصول، وهذا يفيده في استحضار النصوص، ويمكن تستخرج يعني أحكام كثيرة، يمكن أن تستخرج فوائد، ويمكن أن تستخرج موضوعات كثيرة من خلال ما تقرأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة. فإذا لابد من الإدامة، إدامة النظر في الكتاب الذي تقرأه حتى تستفيد منه. أيضا من الأمور المهمة تحتاج أن تقرأ في كتب الأصول، يعني أصول العلم، لا أقصد به أصول الفقه، يعني في كل فن هناك كتب، كتب اهتمت بأصول هذا العلم، وكتب اهتمت بالتوسع والفروع. أول ما يجب عليك أن تهتم به، تهتم بكتب الأصول في هذا الفن، لأنه قيل من حفظ الأصول ضمن إيش؟ ضمن الوصول. يعني إذا حفظت أصول الفن هذا فأنت ستضمن إن شاء الله الوصول، ستضمن بإذن الله الوصول. فركز في قراءتك على أهم كتب هذا الفن، والتي هي كتب مختصرة ومفيدة وتشتمل على قواعد في هذا الفن. أيضا من الأمور المهمة، وهذه يعني فائدة استفدناها من شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهي أنك في خلال قراءتك احرص على استخراج القواعد، احرص على استخراج القواعد، فإن هذه القواعد تغنيك عن حفظ كثير من الفروع. يعني في أي فن توجد فيه قواعد، في أي باب من أبواب العلم توجد فيه قواعد وأصول، أنت اهتم بهذه القواعد، اكتبها، أفردها، حاول أن تحفظها. إذا حفظت هذه القواعد ستجد أنك إيش؟ أنك يعني عرفت كثير من الفروع وأدخلت كثير من الفروع في هذه القواعد. طيب، أيضا من القواعد المهمة، احرص على أنك إذا بدأت بكتاب لا تنتقل إلى غيره، لا تنتقل إلى غيره. لماذا؟ لأن هذا الانتقال يشوش ويشتت. لكن أنا اخترت هذا الكتاب بمشورة، واخترت هذا الكتاب بعد تفكير، فإذا أنا أمسك هذا الكتاب وأقرأه حتى أنتهي منه، حتى أنتهي منه. لا تنتقل إلى غيره إلا بعد أن تتم هذا الكتاب. وإذا أردت أن تقرأ كتابا فأول ما ينبغي لك أن تقرأ المقدمة وأن تقرأ الفهارس. المقدمة لأن فيها سبب هذا الموضوع واختياره وأهميته، فأنت قد تغفل عن أهمية هذا الموضوع، لكن يذكر لك في المقدمة أهمية هذا الموضوع فتحرص عليه. الفهارس أنت محتاج إلى معرفتها. لماذا؟ أو قراءتها لماذا؟ لأن هناك مسائل أنت لا تظن أن الباحث تطرق إليها، فهذا مما يشوقك إلى القراءة، هذا مما يشوقك إلى القراءة. يعني والله أنا قرأت هذا الكتاب لكن ما ظننت أنه سيتكلم عن مسألة فلانية، ما ظننت أنه سيتكلم عن تعريف معين أنا كنت أبحث عنه وأحتاجه. نحن في حياتنا العلمية هناك أمور نتمنى أن نقف عليها، فقد تكون هذه الأمور موجودة في كتب لا يظن أنها موجودة فيها. فقراءة الفهرس هذا أمر مهم. ويذكر لي بعض الإخوة يقول أنني ما اشتريت كتابا في مكتبتي إلا قرأت مقدمته وخاتمة والفهارس، فهذا من الأهمية بمكان. من الأساسيات أو الأمور الأساسية التي هي أساس في العلم أن تهتم بعلم المناسبات، تهتم بعلم المناسبات. يعني مثلا رمضان اقترب، يبقى عن رمضان أيام معينة، فأنا أبحث عن الكتب التي اهتمت بإيش، الكتب التي اهتمت بأحكام رمضان وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم وما هي أفعال الصالحين في رمضان. هذا يعينني على فهم هذه العبادة وأدائها كما أمر الله عز وجل. وأيضا قد أقف على أمور مرغبة وأمور سنن، هي سنن يعني يمكن فعلها في 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 هذا الأمر. يعني بعض الناس الآن يذهب إلى الحج ولم يقرأ كتابا في الحج، طيب ماذا، كيف يحج، ما هي السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج؟ يعني حج ولكن ضيع كثير من الأمور التي يحتاجها، ففاته أمر أو فاته أجر عظيم، بل قد تبطل صلاة يبطل حجه بسبب أنه لم يقرأ ولم يتعلم. فالاهتمام بعلم المناسبات، حصل خسوف حصل كسوف، يعني رجل مثلا إمام سهى في صلاته، أنا ما أعرف أحكام السهو، إذن لابد أن أرجع حتى أعرف هل هذا الفعل صحيح أو لا، حتى إذا حصل مرة أخرى لا يقع فيه لا يقع في الخطأ الذي وقع فيه أولا. إذن لابد من الاهتمام بعلم المناسبات. أيضا من الأمور المهمة أنك ينبغي لك أن تنتقي ما تقرأ وتعرف لمن تقرأ، يعني لا تقرأ لكل أحد ولا تقرأ كل شيء، فإن الناس تكتب والمكاتب أو المكتبات مليئة بالكتب، لكن هناك مسائل أنت لا تحتاج إليها، فقدم الأهم فالأهم. وأيضا ليس كل أحد يؤخذ منه العلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. أنا لا أخذ إلا من إمام، لا أخذ إلا من أهل السنة، لا أخذ إلا ممن تمكن في العلم وكانت كتابته فيه متقنة، لأنني سأصرف وقتا والأوقات يعني قليلة ولا يمكنني أن أقرأ كل شيء، فإذا انتقيت كانت قراءتك نافعة. لكن إذا لم تنتقي فإن هذه القراءة قد تكون سببا في خطأك وزلك وليس في زيادة علمك. أيضا ينبغي لك أن تهتم بأبنائك في القراءة، يعني اجعل لأبنائك وقت للقراءة، فعود أولادك، عود أسرتك على القراءة. الآن كثير منا لا يقرأ لأنه لم يتعود في الصغر على القراءة، لكن لو أن الأب اهتم بأبنائه فجاء لهم بالكتب اليسيرة، يعني كتاب يتكون من 20 صفحة، 30 صفحة، 40، كتاب يعني مرغب يعني محبب للنفس في قصص الصحابة رضي الله عنهم أو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك من الأمور التي هي محببة للنفس، شيئا فشيئا يتعود هذا الشاب أو الطفل الصغير يتعود على القراءة حتى إذا شب وإذا به يستمر في القراءة. أهل بيتك أيضا هم محتاجون إلى هذا الأمر، فعودهم على القراءة. ومن الأمور المهمة في تعويد أهل البيت على القراءة أن تجعل الكتب متناول في متناول اليد، تجعل الكتب في متناول اليد، يعني لا تجعلها في الرفوف، لأن أبنائك يجلسون، هذا يجلس هنا وهذا يجلس هنا، فأنت ضع يعني هذه الكتب أو الكتيبات ضعها قرب جلوسهم. والإنسان بطبعه أنه إذا وجد كتاب فإنه سيقرأ. أنت الآن إذا ذهبت إلى بعض المستشفيات ووجد يعني الآن في بعض المستشفيات كتب توضع لك تكون قريبة، تجد أن الناس يعني كثير منهم يمسك هذا الكتاب ويفتح ويقرأ، خاصة إذا كان الموضوع بعنوان جذاب أو مهم. فقرب الكتب إلى نفسك وقرب الكتب إلى أبنائك. يعني أنت الآن مثلا تحتاج إلى قراءة في كتب الفتاوى، كلنا نحتاج إلى هذه يعني هذه الكتب. طيب أرأيت لو أنك جعلتها قرب جلوسك عند الطعام؟ طبعا الطعام سيحتاج إلى تجهيز، يعني الزوجة والأولاد يأتون بالطعام ويفرشون السفرة ويجهزون الطعام، هذا يمكن لمدة 10 دقائق ربع ساعة يكون هناك حديث، ثم بعد ذلك يأتون بالطعام. كتاب الفتاوى كتاب سهل، لماذا؟ لأن كل موضوع يعني يمكن نصف صفحة أو صفحة سؤال وفتوى، يمكن أن تقف عند أي موقف، وإذا قرأت فإن هذه القراءة ستكون مستحضرة لأنه كلام قليل. الفتاوى هي ليس من شأنها التطويل، وإنما من شأنها الاختصار على الجواب والاختصار على الجواب. فكتب الفتاوى كونها موجودة عندك وفي متناول اليد، متى ما وجدت فراغ والله الأهل ما جاءوا لأباعد الطعام ما جهز، أنت عندك هذا الكتاب تقرأ. كتب التفسير كتب مهمة، يعني ينبغي أن تكون قريب من مكان النوم مثلا، قبل أن تنام اقرأ شرح آيتين 3 آيات 4 آيات، اليوم آيتين، يعني في سنة لو قرأت كل يوم 3 آيات تفسير 3 آيات في السنة كم؟ يعني يمكن أن تصل إلى 1000 آية قد يعني قرأت تفسيرها. الشيء القليل لكن مع المداومة سيكون كثيرا، يعني لا تستقل شيء، لا تحقرن من المعروف شيئا، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، الكلمة تقولها الكلمة تقرأها يوم بعد يوم يزيد، مثل ما قال مثل ما ذكر يعني الشاعر إنما السيل إيش؟ اجتماع النقط، يعني السيل يأتي من أي شيء؟ يأتي من المطر، والمطر هذا نقط، يعني هي مجرد نقط تنزل من السماء، لكن إذا كان هذا الأمر مستمر ستكون أو ستتكون منه إيش؟ السيول. فإذا كان ما تقرأ ما تحفظ ما تؤدي شيئا قليلا لكنه مع الاستمرار سيكون شيئا كثيرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أيضا من الأمور المهمة ينبغي أن تصطحب معك كتابا في أي مكان، أي مكان تذهب اصطحب معك كتاب، وهذا الآن سهل موجود الآن، يعني بهذه الأجهزة الذكية تستطيع أن تحمل كتابك معك في أي وقت فراغ، كان انتظار تنتظر شيء معين، تنتظر يعني إشارة، تنتظر يعني أن يأتيك يعني الدور في يعني في أي أمر وفي أي دائرة حكومية معك الكتاب تقرأ. كما ذكرنا قراءة يسيرة وإن كانت قليلة لكن ستحصل شيئا كثيرا مع مرور الزمن. يعني هذه بعض الأمور التي أحببت التنبيه عليها، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يعيننا على ذكره وشكره، وأن يجعلنا يعني ممن يستمر في هذا الأمر وهو القراءة، وأن يحبب لنا القراءة. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا
الله شكرا الله
شكرا الله
شكرا الله شكرا الله